السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا. الله أسأل أن يجعل هذه الليلة ميمونة مباركة للسامعين والمتابعين بعد ذلك إن شاء الله تعالى، وألا يحرمنا أجر هذه المجالس، وألا يحرمنا شرف البلاغ عنه ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النهاردة يا جماعة معنا سورة الحشر لسه الجزء الثالث إن شاء الله تعالى، وإحنا اتكلمنا في الجزء الأول عن اليهود والجزء الثاني عن الصحابة، تكلمنا عن بعض مواقف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والنهاردة نتكلم عن المنافقين، لكن قبل ما نتكلم عن المنافقين لابد أن نتكلم عن بعض سمات أو بعض السمات العامة لجيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لتكتمل الفائدة. يعني أنت تبقى عارف دول آبائك أو هؤلاء آبائك ومشوا على طريق ايه الخطة اللي مشي على الصحابة، وايه البيان العملي اللي الصحابة رضي الله تعالى عليهم مشوا عليه عشان تقدر تمشي عليه. لان الله عز وجل قال فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والسمع عليهم. فان امنوا بمثل ما امنتم به، ده الصحابة، انت بتؤمن بما امن به أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب إيه هي السمات العامة؟ وأنا هملكم سمة ما، وياريت تبقى ده منهاج حياة إحنا نمشي عليه إذا كنا عايزين نبقى رفقاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كنا هنكون معهم على الحوض. لأن إحنا اتكلمنا عن حال الصحابة في الآخرة، وإن أول ناس يشربون من الحوض هم المهاجرون الأنصار، لكن ما قلناش هل يشارك هؤلاء المهاجرين والأنصار وناس ممن جاء بعدهم. يعني ممكن أنا في أمل إن أنا أكون معهم على الحوض وأبقى من السابقين، أيوة في أمل. إمتى بقى؟ لما أصنع صنيعهم وأثير على ضربهم، فمن صار على الضرب وصل، إلا يثير على الضرب ضرب الصحابة رضوان الله تعالى هيصل إلى موطنهم لا شك في ذلك. طيب ما هي السمات؟ أول كما شباب الانقياد التام لله ولرسوله. يعني ما كان عندهم ما نعرفه نحن اليوم سنة وفرض أو مستحب مندوب وواجب، ما عندهم الكلام ده. كان عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى انتهت. أنا ذكرت لكم قصة سبب نزول آخر آيات من سورة البقرة، سأذكر لكم قصة من السنة من السير من طريقهم من حال الصحابة من قتل الصحابة. إيه القصة دي؟ قصة جميلة جدا. هذه القصة إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج جائعا، هو وأبو بكر وعمر. أبو بكر ما أخرجك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أخرجني إلا الجوع. أو أن عمر قابل بكر فقال ما أخرجك عنكم؟ ما أخرجنا الجوع. فقالوا وما أخرجني إلا الجوع. فذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قوموا بنا نذهب إلى أبي الهيثم بن التيهان. وممكن تتقبل تخفيف التيهان، أبو الهيثم أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر إلى منزل أبي الهيثم فسألوا عنه، فقالت زوجته يبرد لنا الماء. طبعا الصحابة ما عندهمش ثلاجات يعني زي حالتنا يعني. فكان اللي بيحصل بياخدوا القربة اللي هي إناء من جلد ويذهب يستطيب لهم الماء تحت الشجر أو في الظل. سبحان الله. قالت يبرد لنا الماء. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر على الرمل حتى يأتي. فجاء أبو الهيثم بن التيهان فقال من أكرم مني اليوم ضيوفا، من أحسن مني اليوم ضيوفا يحلوا؟ أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر. فأخذ شفرته يريد أن يذبح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الحلوب. فذبح داجنا للفرخة وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وبعض من التمر والماء البارد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم يا أبا الهيثم أليس لك من خادم؟ لأنه شافه هو اللي بيعمل كل حاجة دي. قال لا يا رسول الله. قال إن جاءني أعبد، يعني لما يجي لي غلمان في السبي أو الغنم أو الغنيمة فوافنا. المهم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أعبد، فذهب إلي أبي الهيثم بن التيهان رح فوجد عنده غلامين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر احدهما، خذ واحد منهم. قال يا رسول الله اختر انت. شوف الصحابه عارف ان اختيار النبي هو صح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فاني رايته يصلي واستوصي به خيرا. اخذ ابو الهيثم وذهب الى زوجته، فقالت له زوجته ما قال لك النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال لي استوصي به خيرا. قالت والله إنك لست ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. أنت فاكر أنك ممكن أنت تقوم بوصية النبي؟ مش ممكن. طب هنعمل إيه؟ لا قول له استحر الوجه لنا بقى ولا نحن من الموضوع ده. يا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له استوصي به خيرا كان يعني ألا يحمله فوق ما يطيق وأن يطعمه وأن يسقيه. لكن الصحابة جماعة كان الاستسلام عندهم يأتي بسقف العمل. كان الاستسلام يأتي بسقف العمل. الصحابة زينا يعني أنت مثلا أو أنت ممكن تصلي الظهر فتصلي الفرض وتقول ده سنة، السنة بمعنى السنة، أو تستهتر بالوتر أو تستهتر بالضحى، ها؟ أو تستهتر بأنك تقرأ القرآن. لا، الصحابة ما عندهمش الكلام ده. الصحابة أي شيء كانوا يسمعونه ونتسلم يستجيبون له فورا. أنا أخبرتكم بحال الصحابي الذي نزع نتسلم من يده الخاتم وطرحه، قيل له خذه انتفع به، قال ما كنت لآخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في القياد، في استسلام للدرجة الأولى. صحابي ثاني اسمه مرثد ابن أبي مرثد الغانو، وده كان بدري. ومرثد هذا رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه حبيبي مرثد الغانو، كان من المهاجرين وكان شابا وسيما جثيما مفتول العضلات. ده رجل المهمات الخاصة بتاع العمليات الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. كان مهمة مرثد رضي الله تعالى عنه انه يذهب الى مكة يحمل المستضعفين المكملين على ظهره من مكة الى المدينة. في يوم من الايام ذهب ليحمل احد الاسرى او المستضعفين من المؤمنين من مكة، فرأت ظله امرأة يقال لها عناق، فقالت مرثد، قال نعم يا عناق، كانت تحبه. قالت ألا تأتي عندنا نواسك، تعالى يعني تمتع الليلة. قال يا عناق إن الإسلام قد حرم هذا. فلما أبى عليها صرخت وقالت يا معشر قريش أدركوا هذا الذي يأخذ أسراكم، قال فخرج علي قوم من قومها فأجهدت منهم. وإن الله عز وجل أوصلهم إلي، يعني بقوا قدمهم فوقي، فبال أحدهم علي حتى يكتشف موضعي، فأثار الله بوله من على رأسي وأعمى أعينهم عنه. ذي كرامة كانت لمرتد رضي الله تعالى عنه. فلما هدأوا رجعت فجئت بأسيري وكان رجلا ثقيلا، يعني تقيل، حتى أنه أجهدني وأعياني. اللي مش مصطحبي يعني جري وراه برضه لم يرضى أن يترك أخاه خالص، لأنهم يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بقصة عناق، وإن وصف يحبها هو يحبها عيدا، فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله قوله: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أو الزاني لا ينكحها إلا معظم، الزاني لا ينكحها إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمرثد: لا تنكحها. قلت هي كلمة، تظنون أن مرثدا رضع صدري يا سلطان بحبها تبس ربنا ما يعطوه مش غصب عني، لا لا تنكحها، يعني لا تنكحها، ده كلام نهائي ما في فصال. فالصحابة كان مما يميزهم الاستسلام والانقياد التام لله ولرسوله، لذلك كانت كراماتهم عالية في الدنيا والآخرة. أحكي موقف ثالث تحت هذا البند، وهو موقف عجيب لامرأة تسمى بريرة ورجل يسمى مغيث. بريرة كانت جارية عند عائشة، أو كانت عند معذرتك كانت عند بعض قومها، عند بعض الأنصار تقريبا، وإن استكتبت عائشة قالت لها يعني إيه فكي رقبتي، يعني قالت أمن عليك لكن تكون ولايتك لي، القصة يعني، فاعتقدتها. طبعا بريرة كانت متزوجة من مغيث أما مع عبد. الإسلام بيقول إن المرأة إذا كانت أما متزوجة لعبد فأعتقت هذه الأمة فهي بالخيار، لأن الحرة لا تبقى تحت العبد، فهي بالخيار أن تبقى أو أن تفارق. فطبعا بريرة فارقت، مغيث بيحب بريرة جدا ويبكي عليها بكاء شديد، فذهب يستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بس أنا عارف مني اللي خلت وافق. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى بريرة فقال: يا بريرة هل راجعت مغيثة؟ ارجع لمغيث، شوف بقى المرأة. قالت: يا رسول الله أآمر أم شفيع؟ بتؤمر؟ ما فيش كلام، خلص ما عندنا مش عايزاه، ده هي ثبته لأنه عبد ومش بتحبه وخلاص بيتصرف هي أسرة. فبتقول النبي: أآمر؟ هذا أمر منك يا رسول الله أم شفيع؟ قال: بل شفاعة. قالت: لا حاجة لي فيه يا رسول الله. فرقت بين الأمر والشفاعة. يا جماعة أدب، مفيش يعني حتى ولو على رقبتي يا رسول الله، حتى ولو على خلاف ما أريد، هوايا تبع لأمرك. الدين ابتلاء اختبار، الدين يا شباب ابتلاء، يبتلي الله عز وجل بأحكام شريعته الناس ليرى من يخافه بالغيب. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله رماحكم وأيديكم، ليه؟ حتى يعلم الله عز وجل من يخافه بالغيب. انت الصيد قدامك زي ما حصل مع بني بعض بني إسرائيل في قصة يوم السبت وصيدين للحيتان. الشرائع اختبارات، وأحيانا الشرائع تأتي على خلاف الأهواء. نفسك تشرب خمرة هتموت تشرب خمرة، ولكن الشرع يلجمك هتموتي وتحط عطر وانت طالعة برا البيت أو تتزيني انت جميلة وعايزة تبقي جمالك، الشرع يلجمك يقول لك لا تلبسيش ضيق، نفسك تلبسي بنطلون وتلبسي بدلة وتمشي في الشارع زي بيت المتبرجات مش أحسن منك، بس الشرع يلجمك بيخليك تلبسي لبس فضفاض وتستوري وجهك ولا تبدي زينتك إلا على من أجاز الله وأباح. فأنت ملجمة بلجام الشارع، نفسك تتحكي مع ده وتتكلم مع ده وتسأل عليك بنت الصين وكده، لكن الشرع يلجمك أن يكون كلامك محدد، مفيش خضوع، مفيش تجاوز الألفاظ، في قول معروف، في الكلام على قدر الحاجة. فأنت ملجمة بهذا الشرع، الشرع يلجمك. فإحنا هذا السمة الأولى من السمات التي امتاز بها جيل الصحابة. السمة الثانية الاستجابة لله وللرسول ولو في أصعب الظروف. بين الفرق بينها وبين الأولانية، لا، الفرق بينها والأولانية إن الثانية قد تكون لا تستطيع وأمرت أن تستجيب فتستجيب. وهناك أكثر من موقف في المسألة دي، فمنها في الخندق جاءت ريح باردة في غزوة الأحزاب، حتى أن الصحابة من شدة هذه الريح حفروا في الرمال ودفنوا أنفسهم حتى ظهرت رؤوسهم يستكشفوا بالرمل. كل واحد من الصحابة حفر حفرة له ومغطي نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يأتيني بخبر القوم فهو رفيقي في الجنة. مين اللي يعني ينفذ المسألة دي ويكون معايا في الجنة؟ ده جائزة، حد يضيعها قسما بالله. الصحابة في أقل من ذلك كان عندهم استعداد أن يقتلوا أنفسهم في سبيل إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وينالوا هذه الجائزة. يعني لو روح اقتل نفسك روح يقتل نفسك، اخرج من مالك وبيتك ودارك في سبيل انك تكون في الجنة، يقول لك حاضر. طب ايه اللي اتغير؟ وهو محطوط في الرمل، زلزال، وزلزله زلزالا شديدا، ربنا قال كده. والقلوب فين؟ في الحناجر. ده وصف رب العالمين: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. يعني خلاص الأجبة هنا من الخوف. هنا لك يعني في هذا الوقت ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم هو يمشي بين أكوام الرمال هذه إلا أن عثرت قدمه بأحد الصحابة في الظلام الدامس وهو شايف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من؟ قلت: بأبي أنت وأمي حذيفة. أنا حذيفة. قال: قم يا حذيفة. لاحظ معايا أنه في الأول كان يرغب بحديث آب ولا أبو بكر حتى آب ولا عمر، وده مش تقليل من شأن أصحاب رسول الله معاذ الله، في أقصى المواقف يفدونا، لكن ده دليل عن أصحاب بشر، فيصيبهم ويصيب البشر، ممكن يخاف. تذكر موسى بن عمار خاف وهارون خاف في خوف جبلي والبرد شديد، فده أدركه، ده بشر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول يرغب، فكانت المسألة على الخيار فما قام أحد، لكن لما قال قم يا حذيفة صارت المسألة على التعيين، ما وسع حذيفة أن يعطي. فقال حذيفة كلمة جميلة جدا، قال: فما كان من طاعة الله ورسوله بد. قلت: يا أيها الذين آمنوا إذا دعاكم الرسول لما يحييكم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه لا يحشرون. فقام حذيفة. هذا مثال. مثال ثاني، مثال يوم أحد، الصحابة تقطعوا، بمعنى كلمة تقطعوا، بالسيوف والرماح. لما وصلوا وقد نزفت أجسادهم بالدماء، كان واحد دراعه مقطوع واللي بطنه واللي ظهره ومش قادر خالص، وتأتي غزوة حمراء الأسد التي قال أبو سفيان: نوافيكم هناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليركب من كان معه في واحد ظهرة، فالصحابة بيحملوا أنفسهم على الخيل بالعافية مش قادر، واستجاب. ينزل الله عز وجل في القرآن: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني الجرح الشديد، للذين أحسنوا منه واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا، هي القضية، رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أيضا من سمات الصحابة أنهم رحماء بينهم، وهذه الصفة يا إخوتاه يعني نحن السواد الأعظم بعيد عن هذه الصفة والقلة التي تعبذر. يعني إذا أكلت أو نهشت عرض أخيك فأي رحمة بينك وبين أخيك؟ هب أنك رأيت أخاك على تقصير أو على ذنب أو على أمر يشينه، فيكون الجزاء أن تذكر أخاك في المجالس؟ هل هذا هو الجزاء؟ هل هذه الرحمة التي بيننا؟ ألا نتناصح؟ ألا نتناصح وتناصحني سرا لأنك تحب لي النجاة؟ فهل من حبك النجاة لي أن تذكرني بالسوء عند الناس؟ هل من النجاة أن تعجل بفضيحتي؟ يعني الله سترني على ذنب معين أو على معصية معينة، أيجدر بك أنت وأنت أخي أو أنت وأنت أختي أن تعجلوا بهذا الأمر تفضحوني بين الناس مثلا؟ يعني هذا الكلام عام، لا أقصد أني يعني بمثل على نفسي، هذا كلام عام بيننا جميعا، أيجدر بالأخ أن يفضح أخاه أو بالأخت أن تفضح أختها أو أن نتهارش ونتآكل؟ قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. يبقى هذه من سماته. أيضا من سمات الصحابة كمال العبودية فيما تراهم ركعا سجدا. تراهم يعني لا ترى لهم حال، إما ركوعا وإما سجدا، مشغولين بعبادة الله، فهذه من كمال العبودية. أيضا إخلاص الصحابة وصدق نواياهم، إخلاص الصحابة وصدق نواياهم، والقصص في ذلك كثيرة. فهذا مع أو يزيد أبو معن ويزيد معن بن يزيد من الصحابة، أبوه أو إن كنت أنا عتدت الأسماء فسنحنيها، أبوه أخذ صدقة وضعها في المسجد، فجاء معن فأكل منها ابنه، فقال يزيد: ما إياك أردت؟ أنا ما أصدقش أنت، شو اللي خلص؟ ولذلك النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين تحت باب الإخلاص يضع هذا الحديث. فيزيد أعطى صدقة أو شيئا من طعام في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، وكان أهل الصفة الفقراء في المسجد، فكان الصحابة يأتون بصدقاتهم في المسجد ليطعم منها أهل الصفة. فمعن دخل المسجد وجد ساكن، فأخبر أباه فقال: والله ما أردتك بها، شوف الإخلاص، خلاص أنه يعني أخواتك من غير ما أعرف. لا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ولده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا زيد. يعني أجرك كما هو يزيد بنيتك وقصدك، ولك ما أخذت معن. لو قعدنا نتكلم عن مواقف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في إخلاصهم وصدق نواياهم نحن سننتهي، لأن الصحابة جميع مواقفهم تنشع إخلاصا، تفيض إخلاصا وصدق نوايا. أيضا من سماتهم أنهم أطهر الأمة قلوبا، كما ورد في أثر ابن مسعود الذي ذكرناه في المجلس الماضي: أطهر الأمة قلوبا على الإطلاق. أي قلب من قلوب الأمة لا يساوي قلب أصغر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلوب أصحاب السماء النبي صلى الله عليه وسلم في السماء في العلياء تعانق كواكب الجوزاء كما يقال. كمال حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وده كان ورد في أثر عمر بن مسعود الذي ذكرت لكم أنه رأى الصحابة يتقاتلون على وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، رأهم لا يحدون النظر في وجهه، رأهم إذا أمرهم أطاعوا أمره واتدعوا أمره، رأوا أنهم لا يرفعون الصوت عنده. فقال لقريش: لقد طفت عن الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت أصحاب مليك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا، يا سلام، حبيبي سيدنا ده بقى يعني تزكية ما بعدها تزكية يا شيخ محمد. شيخنا الشيخ أبو محمد الأسري بيقول لي الأسماء تظبط. طب الحمد لله تلميذك يا سيدي. أيضا من سماتهم رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يؤدون صلاتهم جماعة في المسجد. ما كنت ترى رجلا من أصحاب رسول الله يصلي في البيت. وفي نفر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل المريض يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به يمشي بين الرجلين حتى يقام في الصف. أيضا من سماتهم زهدهم في الدنيا وورعهم رضي الله تعالى عنهم وصحة المعتقد وحسن الاستماع عند التلقي من السلم والأدب الله على الأدب. هذا كلام من سبت صحيح. طبعا أنا قلت السمات على عجالة حتى يعني لا يمسح بالوقت مني حتى ننتهي الليلة من تدبرات سورة الحشر لأن عندنا آخر أمة مذكورة في هذه السورة أمة المنافقين أو جماعة المنافقين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. النفاق يرفع ما أمن النفاق إلا منافق. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستعيذون من النفاق حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من النفاق فكان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من النفاق والشقاق. فلا يصدر بمسلم يخشى الله عز وجل ويتقي ألا يستعيذ من النفاق في سجوده وفي صلاته. طيب المنافق هو الذي يظهر غير ما يبطن. نحن عندنا النفاق إما أن يكون اعتقادي وإما أن يكون عملي. النفاق العملي باب إلى النفاق الاعتقادي. فالنفاق العملي من أماراته كما أخبر صلى الله عليه وسلم الكذب في الحديث والخيانة عند الأمانة والغدر في العهود والفجر في الخصومة. فنقول أن المنافقون نفاقا عمليا. النفاق العملي واقع فينا وهذا لا يعني أن الإنسان في النار لكن الباب الذي يدخل إنسان النفاق الاعتقادي النفاق العملي. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غضب وإذا تمن خان وإذا خاصم فجر. الكذب في الحديث حتى ولو مزاحا لا يجوز هو أمارة من أمارات النفاق. ليه نفاق؟ لأن الكذاب يبطن شيئا ويظهر شيئا آخر وهو يفسد من حيث يريد الإصلاح. وقد أباح الله الكذب على الزوجة لكن ليس في كل أمور. بعض الناس أخذ هذا الأمر مدخلا واسعا فيكذب كذبا صريحا ويحلف بالله على هذا. لذلك الإنسان الذي يعرض المعارض إن في المعارض ممدوحة عن الكذب. يعني أنت تريد أن توري بكلام يحتمل معنيين لكن اشترط أهل العلم ألا تحلف على المعارض. إذا كنت تعرض لا تحلف، يعني أنت تريد إنك لا تقابل شخصا معين، فعلمت ولدك إنك مثلا تضع أصبعك في كفك وتقول ليس هنا، فيسمع السامع هذه اللفظة لا يقصد البيت وأنت تقصد يدك، لكن لو قلت له والله أبي ليس هنا أنت كذاب، حتى ولو كنت تقصد يدك. ليه؟ يمينك على ما صدقك به صاحبك. إذا لما تعرض لا تحلف باليمين. ليه؟ لأن اليمين يجعل الأمر على حقيقته، اليمين يجعل الأمر جازما، والله ليس هنا، فينصرف الكلام إلى مقصود السامع لا إلى مقصود المتكلم بسبب اليمين، وهذا لتعظيم يمين الله عز وجل. إنما إذا عرضت فقل فقط بلا يمين ليس هنا أو ما يفعل هنا، قلت خلاص. يبقى الكذب أمارة من أمارات النفاق العملي، الخيانة إذا التوين خان، وإن من الخيانات الحديثة أيها الإخوة الموجودة الآن نقل الأحاديث أو الكلام الذي على المسنجر أو الواتس أو الإيمو أو أي شيء من وسائل التواصل الاجتماعي، نقله كما هو، هذا من الخيانات. بل ترك حديث أخيك أو أختك على المسنجر دون حذف هذا خيانة، إن ممكن الإيميل يتهكر، ممكن التليفون يقع، ممكن أحد زوجك ولا أولادك يطلع على حديث الأخوات. أختي تكلمت مع أختها، أنا تكلمت مع أخي، بعد انتهاء الكلام امسح، احذف المسنجر المحادثة، احذفها دون أن يقول لك احذف، احذف الواتس. ليه؟ لأن هذه أسرار الناس، لا ينبغي أن يطلع على أحد. ولماذا سمي خاص إذا كان سيكون عاما؟ لماذا سمي الخاص؟ خاص يعني أنا وأنت. إذا حدثك أخوك بحديث ثم التفت فهو أمانة، إنما المجالس بالأمانات، والأمانة دي بقى كارثة يوم القيامة، فإنها تهيئ على الصراط. وفي بعض الروايات أنها تنزل إلى النار وينزل الرجل يحملها على عاتقه أو صاحبها. طب ليه كانت نفسك كده؟ ولله بقى المحادثات مصورة، حتى بعض المحادثات اللي بتنقل على العام للطرف، واحد يحدث معاه حاجة في الخاص وبعدين يقوم شاطب على الإثم، يا أخي تشطب على الإثم من فوق، هذا برضه فيه خيانة أنك أنت نقلت هذا الحديث لا ينبغي، وتلاقي الصفحات بتشارك، هذا من الخيانات. وإذا عاهد غدر الغدر، هناك عهد عام بين المسلمين أيها الإخوة الناس لا تلتفت إليه، هذا العهد العام هو أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، ده عهد الشريعة حطته، فمن ظلم مسلما أو خذله أو أسلمه أو انتهك ماله أو عرضه أو نفسه فقد غدر به، وإنه يعقد للغادر لواء على إثمه يوم القيامة، يعني لواء على مقعدته للفضيحة. الناس كلها عرايا يوم القيامة بتطلب الستر، وده محطوط له علم بيرفرف على دبره على مقعدته حتى ينظر الناس إلى عورته فيفضح، ويقرأ الناس ما على اللواء من غدر، يقال هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان. فده خلي بالك. وإذا خاصم فجر، الفجر في الخصومة هو التقول على أخيك بما لم يقل والزيادة على ما فعل والانتصاف منه بأكثر مما فعل، شتمك وتشتمه أكثر، أنا خد وأن تشنع عليه وأن تشتد عليه وأن تقابله مقابلة اللئام، حتى لو في خصومة، في أدب الخصومة، في أدب الخصومة. أن تكون سهلا لينا مع أخيك، تقبل عذره وتقيل عثرته، إنما أنت تشد عليه فلا تقبله عذر ولا تقيل عثرته وتفخم في مظلمته التي ظلمك بها فتجعلها كبيرة، هذا فجر في الخصومة. هذه من أمارات المنافقين. المنافق نفاق عملي. طيب النفاق الاعتقادي، لا دي كان سبق. النفاق الاعتقادي هو إظهار الكفر وإظهار الإسلام. طيب نعرف هؤلاء فين؟ نعرفهم في لحن القول. إيه لحن القول؟ خطأه. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: القلوب أوعية والألسنة مغارفها، فيابى الله إلى أن يغترف هذا اللسان من القلب. يعني يتزين لك ويقول لك أنا بحب الإسلام، فجأة تلاقيه عمال بيلحن ويخبط، يقول لك مثلا إحنا عايزين نشيل كهف الديانة دي، ده لحن القول. ما في قلبه من بخن، من عفن خرج على اللسان رغم أنفه. اوعى تفتكر من طلع دي مزاجه، لا ده ربنا بيكشفه. ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. دي أمارة للمنافقين على مر مزنا، أنه يلحن في قوله، يعني يخفئ في قوله، يتزين لك لكن لازم يطلع كلمة. يعني المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليخرجن الأعز من الأذل، ده لحن قول. نحي عنا أذى حمارك فلقد أذان حمارك، خلاص ده لحن القول. تمام. يجي عبد الله يقول: خلي لنا أوليانا يا محمد تتدخل بيننا وبين حلفائنا في بني النضير، يعني لحن قول. ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم. فالمنافق له لحن قول. فتجد مثلا يطلع يسب في البخاري، ده من لحن القول. يسب في الصحابة، لحن قول، أمارة نفاق على طول. يطلع يقول لك: لا أنا مش عايز تعدد، حابب التعدد، لحن قول. النسوية اللي شغالة، لحن قول. الاعتراض على الميراث وتقسيمات الميراث، لحن قول. المناداة بمساواة المرأة بالرجل، لحن قول. فشاهد أيها الإخوة أن النفاق الاعتقادي يظهر على ثلاثات الألسن وصفحات الوجوه. نسأل الله أن يقينا وإياكم مرد المنافقين وحالهم، وأن لا يجعلنا منهم أبدا. خطورة المنافقين يا جماعة أنهم سوس ينخر في هذه الأمة، سوس ينخر في هذه الأمة. لذلك ربنا أوضحهم قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، هذا الترفع بقى يترفع على أن يقول لك نحن زيهم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. شوف الترفع، يرون أنهم أصحاب العقول وغيرهم حمقى. ولذلك التنويريون على التلفزيون، جماعة التنوير الليبراليون العلمانيون، يرون أنهم نخبة القوم وأنهم اللي بيفهموا الباقي بهايم، وأنتم لسه هترجعون الزمن التخلف والخلاء لأنك وصلت القمر. وما حال القمر مع حال آداب الخلاء وأحكام الشريعة؟ ما عرفتش إن علماء الأمس المسلمون لما تمسكوا بدينهم ضرعوا في العلوم يا راجل يا طيب. تمام. فإيه التنوريون والعلمانيون والليبراليون يطلعوا لك باب كده يقول لك: لا هذا دين الجهلة، هذا اعتقاد الجهلة. خلاص، نؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أين يفسدون ذا؟ أين سوسهم الذي ينخر؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إحنا معاكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فسوس ينخر في هذه الأمة يريد لها أن تقع. ولذلك من أمارات المنافقين فقر اعتقاديا أنهم يسارعون في موالاة أعداء الله عز وجل ويستبطئون عن نصرة المسلمين، ترى كثيرا منهم يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائما. أيضا من علاماتهم أنهم يفرحون لهزيمة المسلمين ويبتهجون لأحزانهم، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هذه من الصفات المنافقين خلبا. ولذلك إذا رأيت الإنسان أو رأيت نفسك تفرح لانتصار أعداء الله وتحزن عند انتصار المسلمين، فجدد إيمانك وارجع لله عز وجل، فاتبر مفتوحا لأهل النفاق، لأن هذا نفاق دب في القلب وأنت لا تشعر. خلاص، يبقى من يفرح لفرح المسلمين ويحزن لمصاب المسلمين فهو المؤمن، هو المؤمن الذي له صفة الإيمان. أيضا المنافقون يخذلون من صفاتهم ويقللون من قوة المسلمين، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، قل فضروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال تعالى في سورة آل عمران الآية ذهبت عني، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. الشاهد أن من صفات المنافقين أنهم يقللون من قوة المسلمين ويعظمون من قوة أعداء الدين. في الأحزاب المنافقون ماذا قالوا؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. من صفات المنافقين أنهم أسرع الناس غروبا عند وقوع البلاء. إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ومن الحال، إن يريدون إلا فرارا، إن يريدون إلا فرارا. الشاهد الكلام على المنافقين كثير جدا، نعوذ بالله من حال المنافقين، من حال المنافقين. أيضا من صفاتهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الشاهد أيها الإخوة أن الله عز وجل ذكر ثلاثة أمم أو ثلاثة أمم، أمة اليهود، أمة المسلمين أو المؤمنين من المهاجرين والأنصار والتابعون والتابعين لهم بإحسان لهم الدين، وأمة المنافقين. ثم قال الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لا تعلق نفسك بالدنيا، أنت ابن الآخرة، فاتق الله عز وجل وانظر إلى ما تقدمه للآخرة، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله من اليهود والمنافقين فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم يقر الله عز وجل حقيقة كبرى، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إذا ما في مصير ثالث، يا إما أهل النار يا إما أهل الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم يبين الله عز وجل أن الصلاح والهداية والتقوى إنما بهذا القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كان قلبك لا يلين مع القرآن فأنت ليس لك قلب، لأن الصخر يلين، فما بال قلبك، ما بال القلب بتاعك لا يلين والصخر يلين. طبعا هذا الجزء الثالث كان قصيرا، لكن يبقى فيه سورة أسماء الله الحسنى. هذه الأسماء التي ذكرت في آخر السورة معنية، معنية بذاتها. الله يقول الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة، وقلنا السورة تتكلم عن ما يكنون ما يكتمه هؤلاء المنافقون واليهود من عداوة دار الإسلام. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، يرحم أهل الإيمان حتى أهل المعاصي إذا رجعوا إليه، حتى أهل النفاق إذا تابوا إليه. هل باب مفتوح للمنافقين يتوبوا؟ آه مفتوح، والله مفتوح. طول ما أنت في الدنيا أي ذنب مهما على مهما كثر باب التوبة مفتوح. شوف نحن لا نيأسك من الله أبدا، وإن أسوأ العباد عند الله من ييأس عباد الله من الله. لا يمكن أن ييأسك من عباد الله من الله عز وجل. أصلا لما أقول لك ما فيش لك توبة هتروح فين؟ إلى أين المصير إذا أنا أغلقت الباب؟ يا أخي الكريم يا أختي أقبلوا على الله، والله لا زال الباب مفتوح قبل ما الروح تطلع من هنا. يلا لو جبت السعادة ومت دخلت الجنة إن شاء الله، نرجو لك الجنة. لو تبت الله ده ومت أقبلت على الله تعالى ندخل الجنة. طب وذنوب هذا خلاص. على الرجل الذي جاء نتصلم الحديث في السنة دي مقال أنه جاء وقال ويتكوا على رفاء وقد سقط حاجبا، فقال له يا رسول الله ما من شريرة ولا وريدة إلا ارتكبتها، في الذنب لما عملته؟ قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى. أتشهد أني رسول الله؟ قال بلى. قال فاعمل من الحسنات يبدلهن الله جميعا، يبدل الله كلهن حسنات. قال وغدرات وفجرات؟ قال يبدلهن كل يبدلهن الله كلهن حسنات. فقال رجل يقول الله أكبر الله أكبر. فأنت لو جيت لربنا الباب مش مقفول، لا الباب مفتوح على مصراعيه، باب التوبة مفتوح. تخيل أن الإله العليم الخبير يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، لما تعمل ذنب الليل يبسط يده لك بالنهار حتى تتوب، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. فتخيل ربنا سبحانه وتعالى وكمان بينزل لك بالليل نزولا يليق بجلاله، وكمان في ثلث الليل الأخير بينزل بنفسه يقول لك تعال توب، هل من تائب فأتوب عليك، هل من مستغفر فأغفر له؟ بيناديك وانت نايم، ممكن تكون قاعد على فيلم يداخل وهو بيناديك برضه تعال تعال توب لي وانا أتوب عليك. فالباب مفتوح. انت المصمم تشرب خمرة، انت المصمم تروح كباريه، انت المصمم تسمع أغاني، وانت المصمم تصلي على فيلم الوحيد، وانت المصمم ترتكب الفواحش والمنكرات، مصمم على كل ده. انت المصمم تمشي كده، مصمم تمشي غلط، والله عز وجل يفتح لك باب الرجاء. تعالى اقبل الله. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. الملك الملك كله له، اليهود اللي استقوا بالملك، لا الملك لله عز وجل، والارض اللي يورثها من يشاء من عباده. الملك القدوس هو المنزه سبحانه وتعالى عن كل نقيصه وعن كل شرك، ومنزه عن انك تجعل له شريك في قلبك. ولذلك يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك. يا سلام يا سلام، سبحانك رب انت الغني الحميد، انا اغنى الشركاء عن الشرك، انا لا اقبل معي شريك. من اشرك معي عملا، من اشرك معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا اشرك معي غيري تركته وشركه. لا خذنا انت وشركه وارجع، انا غيور اغار لشريك احد في قلبك ولا في عملك. هتعمله خالص فيا قلبك صافي هقبله منك، غير كده لا تبعد خالص. الملك القدوس السلام، فانا املك ان اسلمك من الافات والعهد بس فعلاني. المؤمن انا الذي اصدقك اذا جئت الي تائبا، فالله عز وجل يصدق عباده ويقبل منهم. المهيمن انا مهيمن على امرك كله، لا تخش من احد، انا مسيطر، لا تخش لا من فوقك ولا من تحتك، لا من امامك ولا من خلفك، لا عن يمينك ولا عن شمالك، لا انت نائم ولا انت يقظان، انا احفظك في كل حالاتك. مهيمن العزيز، انا الذي لا يضام جانبي، انا الغالب على امري، انا ان امرت امرا يكون لا محاله، فهدايتك في يدي وحياتك في يدي ومماتك في يدي، نعيمك في يدي، وعذابك في يدي، سعادتك في يدي، وشقاوتك في يدي، أمرك كله إلي ومني، فأنا عزيز فأتيني واعبدني، ذل بين يدي أجعل لك عزة، وإلا إن استغنيت أذللتك بعزتي. العزيز الجبار، أنا أجبر كسر المنكسرين وأقول انفضع المنصدعين، فتعال إلي ألم أرأب لك صدعك وأجمع عليك شملك وأجمع فيك ما تبرك وأملأ صدرك غنى ورضا وأجعلك تمشي على الحياة كأنما تسير في الجنة. أنا الجبار أجبر كسرك، ولا يجبر الكسر مثلي، لا يجبر الخاطر مثلي المتكبر. بعد كل هذا فهو متكبر، غني عنك وعن عبادتك وعن وجودك أصلا، بل غني عن العالمين، متكبر بذاته سبحانه وتعالى، كل الخلق مفتقر إليه وهو غني عنه. سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، فأين أنت من تسبيح الكائنات؟ أين أنت من تسبيح الملائكة العظام الكبار؟ أين أنت من تسبيح جبريل الذي له 600 جناح يقع من جناحه التهاويل كالياقوت والدرس؟ أين أنت من جبريل الذي جلس على عرش بين السماء والأرض؟ أين أنت من تسبيحه؟ يقول صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل له 600 جناح وهو عند الله كالحلس البارز، حلس اللي حط على البعير الغطاء هامز، الحلس البال اللي مقطع من خوف من الله عز وجل. جبريل يقول الله سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كانت هذه سورة الحشر كل جلال فيها وجمال، بيانت حال يهود، بيانت حال الأطهار من المهاجرين والأنصار والمتبعين لهم على مر الدهور والأعصار، وبينت حال المنافقين الخبثاء الضالين المارقين من هذا الدين كما تمرق السهام، ثم بينت رحمة الله عز وجل بعباده وكيف أنه يلطف بهم ويدلهم على سبيل النجاة، فلا نجاة إلا بالقرآن الذي تخشع له الجبال، فمن باب أولى أن تخشع له القلوب. إن كان الصخر الأصم يخشع من كلام الرب فكيف بالجسد الذي يملأه لحم ودم، كيف لا يخشع لله عز وجل. وإن من المعين على أن تخشع لكلام الله أن تتعرف على الله ربك. كيف أتعرف على الله ربي؟ من خلال أسمائه وصفاته وهو العزيز الحكيم. اللهم اغفر ذنبنا واسرافنا في أمرنا، كفر سيئاتنا توفرنا عن الأبرار، اللهم جازنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. إخواني الكرام على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله، إلى أن يحين هذا الموعد نلتقيكم إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.